إلا من خاف الله في الدنيا. الإسلام والنصارى. الإسلام والنصارى برنامج يبحث عن صيغ التعاون فيما بين المسلمين وإخوانهم النصارى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد أن مصادر العيش في هذا العالم بدأت تميل إلى الندرة، والمجتمعات لا يمكنها الاستمرار على طريقة صراع النفوذ واجتذاب المصالح، بل إن جميع المجتمعات أصبحت بحاجة ماسة للتعاون الواعي الصحيح فيما بينها من أجل الاستمرار والبقاء. وإذا كان العالم العريض بكافة أديانه ومذاهبه أصبح مقتنعا بضرورة التعاون فيما بين أفراده وشعوبه، فكم بالحري أن نعمل بجد واجتهاد لترسيخ أسس التعاون فيما بيننا من خلال فهم بعضنا البعض، ومن خلال إشاعة أجواء الثقة في النفوس. وها نحن في هذه المحاولة نبحث عن أسس التعايش التي تؤهلنا للسير معا متجاوزين التناقضات الفكرية، ومؤكدين على نقاط الالتقاء العقائدية والحياتية الكثيرة. وإذا كانت الحاجة ملحة وضرورية إلى دراسات تاريخية تظهر قرونا طويلة من التعايش الديني بين المسلمين والنصارى، وإذا كان العديد من الباحثين قد وضعوا مثل هذه الدراسات، فقد أصبح من المناسب نشرها في هذه الأيام. وإذا كان رجال الاقتصاد والسياسة قادرين على طرح الأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتعايش والتعاون فيما بيننا، فلا بأس أن نحاول في هذا البرنامج محاولة متواضعة نطرح من خلالها الأسس الفكرية التي حملتها الرسالة الإسلامية، والتي تخولها التعايش فيما بينها وبين الآخرين سواء كانوا مسلمين أو نصارى. والحقيقة أن كتاب الله إنما أرسل هاديا للبشرية جمعاء، وهو لا يحمل في طياته أي شوائب عنصرية أو عرقية، فهو ليس دينا للعرب أو دينا للفرس أو غيرهم من الأعراق والقوميات، كما أن مبادئه صالحة سواء للمسلمين أو حتى للناس الذين لا يؤمنون بالعقيدة الإسلامية. فالإسلام في هذا المجال يمكن أن يكون دينا متكاملا ينفع أتباعه ويهديهم وينظم حياتهم، ويمكن أن يكون نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا وقضائيا يصلح للمسلمين ولغير المسلمين. وأكبر دليل على هذا الكلام اعتماد الفقه الإسلامي كمصدر من مصادر التشريع التي يعتمدها فقهاء القانون المعاصرون. وإذا كنا نطرح الأسس السليمة للتعايش من خلال النظرة الإسلامية، فإن لذلك سببين. أولا، لأن الثقافة الإسلامية غنية بمعطيات التعاون وأسس التعايش الإنسانية، وثانيا، لأننا نطرح هذه الأسس من خلال كوننا مسلمين نرغب في استمرار حالة الاستقرار والتعايش والتعاون، ونعطي من جانبنا رأينا في هذا المجال على أمل أن يعطي الآخرون رأيهم ويبين مواقفهم. وقد دفعتنا قوة العقيدة التي نمتلكها ورسوخ مبادئها إلى هذا المقدار من المرونة في التعايش، ذلك التعايش الذي لا ينم عن ضعف أو هوان. فالإسلام غني عن التعريف في مجال تاريخه الجهادي الطويل، ومن خلال هذين المبدأين نبدأ متوكلين على الله في طرح الأسس العامة التي تختزنها الرسالة الإسلامية والدعوة المحمدية، والتي يمكن من خلالها ترسيخ أسس التعاون بدون أي مس لأصول ومبادئ الرسالة الإسلامية الناصعة المشرقة. وقبل أن نبدأ بطرح هذه الأسس الفكرية، لابد لنا من الإشارة إلى ما حمله لنا التاريخ من صفحات ناصعة كان فيها المسلمون يتعايشون مع مواطنيهم من مسيحيين وغير مسيحيين، حياة ملؤها التفاهم وأساسها الحرية العقائدية والاحترام المتبادل والقيم الخلقية والمعنوية، حتى أن بعض الكتاب المسيحيين تجرأوا على القول إن الحكم الإسلامي خلال عصوره الطويلة كان أرحم بالمسيحيين من الحكم الروماني المسيحي أو حتى من غيره من الحاكمين. ونعتقد أن السبب قائم على أساس طبيعة الحكم الإسلامي والفرق ما بينه وبين غيره من الحكومات. إخوة الإيمان، إن كل من يتجول في هذا الشرق الإسلامي يجد القرى المسيحية وفيها الكنائس التي تقام فيها الشعائر الدينية في أجواء من الحرية لا تجارة، بينما نجد أن العديد من البلدان لا تزال تحجر على الثقافة الإسلامية في محاولة للقضاء على القلة المتبقية من المسلمين فيها، والذين لا يزالون يتشبثون بعقيدتهم، شأنهم في ذلك شأن أي إنسان اختار عقيدة ونهجا لحياته وهو يرغب في الاستمرار على مبادئها وأحكامها. إخوة الإيمان، لنحاول في هذا البرنامج أن نبحث عن صيغ التعاون فيما بيننا كمسلمين وبين إخواننا النصارى، معتمدين الأسس الإسلامية والمبادئ القرآنية، ومتوكلين على الله في أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
الإسلام والنصارى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران وإلى هذه المجموعة من البرامج الإذاعية التي أعددناها لحضراتكم، نتمنى أن تنال رضاكم. تأملات في شرح دعاء السمات، عنوان البرامج الذي يأتي إلى حضراتكم بعد لحظات، من هدي المنبر الحسيني يقدم لكم عند 4:28 بتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم. نستقبل أذان الفجر بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها الذي يرفع عند 4:54. زيارة الأئمة عليهم السلام عند 5:05، نهج الحياة عند 5:09. برنامج الاستفتاءات يقدم لكم عند 5:19. في تمام 5:36 نبتهل معا إلى الله عز وجل بدعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. نور وبلاغة عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم عند 5:47. عند 6:10 تلاوة حزب من القرآن الكريم على مدى 12 أوراق من التراث. عند 6:25 ونساء في الإسلام عند 6:36. أحبتي الأفاضل، نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا إخوتي الأعزاء نتأمل معا في فقرات دعاء السمات الشريف، ووصل بنا الكلام إلى هذا القسم: وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا. بحسب التسلسل الذي سرنا عليه يكون هذا القسم هو القسم الثاني بعد 20 من دعاء السمات الشريف، وهو الذي يذكر لنا أحداثا مهمة قد وقعت على وجه هذه البسيطة. وقد أشار إلى ذلك سابقا القسم 17 من هذا الدعاء، والذي كان منطوقه: وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء. إلا أن القسم الذي نحن بصدد الحديث عنه جاء بتفصيل أكثر، ولا بأس أن نقف للحديث عنه في عدة نقاط. النقطة الأولى: ورد في القسم هذا اللفظ وبنور وجهك، وفيه تنبيه عندما يريد أن يستفيد الداعي من هذا التعبير، فإنه يعني أن الذي تجلى هو نور الوجه وليس نفس الوجه، وهذا فيه معنى يلتقي مع القسم السابق الذي أشرنا إليه. فعندما يقال بنورك فإنه مقارب لقوله نور وجهك، لذا يكون الفرق والتفصيل الأكثر الذي أورده القسم الذي نحن بصدد الحديث عنه. ثم أن نور الوجه لا يعني الجزئية للوجه، فعندما صدر من الوجه لم يترك في الوجه نقصا، لأن نور الوجه إنما يكون شيء يشع من الوجه، وهذا النور الذي خرج من الوجه أدى إلى الحوادث التي نقلتها لنا جملة من الآيات. الآية الثالثة بعد 40 بعد 100 من سورة الأعراف تبين لنا الأحداث التي نقلها نفس القسم الذي قدمنا به الكلام في هذا اللقاء. أما الآية المباركة فقد أوردت لنا تفصيل الأحداث. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذا التجلي لنور الوجه أدى إلى هذه الأحداث والتي سوف نقف عليها. أما الثانية من النقاط قوله تجليت به أي تجليت بواسطته، والتجلي هو الظهور، والتجلي إنما هو لواسطة أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون آية له، والمقصود هو ظهور شيء منسوب إلى شيء من العوالم العلوية عالم الحقائق والأنوار، وهذا التجلي كان إلى عالم الحس والدنيا والذي يعلم منه عظمة هذه الحادثة، وأن جملة من النصوص أشارت إليها وكان لها التوسل بها كفقرة في دعاء السمات الشريف. أما الأحداث التي وقعت بعد التجلي، الحادثة الأولى تدكدك الجبل، وعندما نريد أن نجمع بين القسم السابع عشر والثاني بعد 20 من هذا الدعاء الشريف فيمكننا القول أن طور سيناء هو الجبل الذي تدكدك من تجلي النور. وواحدة من المعاني الجميلة أن التدكدك فيه معنى التفتت، والذي يمكن أن يكون من شدة جمال المنظور إليه، فعندما تجلى ذلك النور من ذلك العالم لم يتحمل الجبل وهو الصلد وهو أصلد الأشياء على الأرض، لم يتحمل جمال ذلك النور فتفتت إلى ذرات كما يقال كانت منها صحراء سيناء التي نسبع بها في هذه الأيام. هذه هي الحادثة الأولى التي نقلتها لنا النصوص التي وردت عنها. الحادثة الثانية وخر موسى صعقا، قالوا في تفسير هذا المعنى أن موسى قد مات من الصعقة، وأنه قد غادرت روحه البدن. واحدة من معاني الموت إنما هي خروج الروح من البدن بعد وعزوفها عن الدنيا. وماذا يعني ذلك في خصوص هذا المعنى الذي يعني أن النور الذي تجلى من ذلك العالم ونظر إليه موسى جذب إليه روح موسى إلى عالم ذلك الجمال والبهاء بالدرجة التي ترك فيها الجسد للدنيا التي هو فيها. وهذه الحادثة عندما تؤرخها الكثير من النصوص الآيات المباركة وفقرات الأدعية الشريفة فإنما تريد بها أن تؤرخ لحادثة من الحوادث المهمة، فأجمل ما في هذه الحياة الدنيا إنما يكون فيه الوصال بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده، أو بين شيء ينسب إليه سبحانه وتعالى وبين عبده، هذا الوصال الذي تحتفظ به الأرض وتتشرف به الأرض ليكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي يبرز فيها حبه سبحانه وتعالى لعباده. وهذه الحادثة فيها معنى الرأفة، أنك لن تراني ولكن انظر، وإنما استجاب له سبحانه وتعالى حبا له وتقريبا له وتقديما له على ما أراد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. العقول تجر رزقا، لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل. ها فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يهني من قريب.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والبناء الأخلاقي للأمة. نستمع معا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. مدح القرآن الكريم أخلاق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله التي امتاز بها، فكان صلى الله عليه وآله المثل الأعلى في أخلاقه ومحاسن صفاته وأفعاله، وكان معروفا عند العرب قبل البعثة أيضا بأنه شخصية أخلاقية متميزة، فأطلقوا عليه الصادق الأمين لأمانته وصدقه، وكانوا يودعون الأموال عنده. النقطة المهمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن الرسول استطاع أن ينتقل بأمة العرب من الانحيار الأخلاقي الذي كانت تعيش فيه أيام الجاهلية إلى الرقي الأخلاقي، فبنى حضارة إسلامية كبيرة عندما استطاع أن يرتقي بهذه الأمة وأن ينهض بها من بين الانهيار الذي كانت تعيش فيه. فعندما نقرأ في تاريخ العرب قبل الإسلام، كيف كانوا العرب قبل الإسلام؟ كانت الأخلاق منهارة، كانت الجاهلية تعم أوساط العرب، فكما هو مذكور ومسجل في كتب التاريخ
أن العرب قبل الإسلام كانوا يتناحرون لأتفه الأسباب، وكانوا يتقاتلون حتى على قصة جمل كما في حرب داحس والغبراء التي استمرت 40 سنة بسبب خلاف أن أي ناقة قد سبق الآخر، هل هو داحس أو الغبراء، فقامت الحرب بينهم واستمرت 40 عاما. كانوا يتناحرون لأتفه الأسباب، وكانوا يجمعون بين الأختين في الزواج، وكانوا يبيحون زواج المحارم، وكانوا يطوفون حول الكعبة عراة حفاة، وكانوا يصفقون حول الكعبة، وكانوا يؤذون البنات وهم أحياء، ويقتلون الأولاد خشية الإملاق والفقر. هذه كانت حالة العرب قبل الإسلام، وكانوا غلاظ شداد قساة، وهذا مذكور في كل كتب التاريخ. لما جاء الرسول صلى الله عليه وآله حاول أن يرتقي بهذه الأمة، أن يرتفع بها أخلاقيا، ولم تكن الأمور سهلة، لأنك أنت إذا تريد تغير عادة من العادات الاجتماعية إلى عادة أخرى هذا موضوع في غاية الصعوبة. تريد تغير أخلاق المجتمع من أخلاق إلى أخلاق جديدة، أيضا هذه قضية ليست بالسهولة والبساطة. فقد عانى الرسول صلى الله عليه وآله أشد المعاناة، وأوذي في سبيل ذلك أشد الأذى وصنوف العذاب، فكانوا يرمونه بالحجارة، وكانوا يرمون عليه جلود الحيوانات وهو يصلي، وكانوا يسخرون ويستهزئون منه، وكانوا يتعمدون الإساءة إليه في كل وقت وحين، بل طردوه من دياره ومن بلده. إذن الرسول صلى الله عليه وآله عانى أشد المعاناة، وهو القائل صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. إذن النبي تعرض للكثير من الإيذاء، ولكنه واجه القسوة والشدة والغلظة بالحلم وكظم الغيظ، وواجه الظلم بالعفو عند المقدرة، وواجه الإساءة بالإحسان. وهذه هي الأخلاق الراقية، أنك أنت لا تتعامل مع الآخرين بأخلاق ذات صبغة تجارية. الأخلاق لها قسمان، أخلاق لها صفة أخلاق صفة تجارية مادية، يعني مثلا أنا أزورك إذا زرتني، أحسن إليك إذا أحسنت إلي، أحضر في مناسباتك إذا أنت تحضر عندي في المناسبات. هذه أخلاق لكن لها صبغة تجارية، يعني مقابل شيء. وأحيانا تحدث عن أخلاق مبدئية، إن الإنسان يكون صاحب أخلاق مبدئية، صاحب أخلاق إلهية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله يقول: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك. هذه أخلاق الراقية، هذه الأخلاق المبدئية. إنسان ظلمك تعفو عنه، إنسان قطعك تزوره، إنسان أساء إليك تحسن إليه، إنسان حرمك تعطيه. هذه أخلاق المبدئية دي. هذه الأخلاق الإلهية، هذه قمة الأخلاق. وفي أخلاق لا تجارية، فيها صبغة مادية. أزورك بشرط تزورني، أروح لك بشرط تأتي إلي، أحضر مناسباتك بشرط تحضر عندي. وبعض الناس يتذكر من قبل 10 سنين 20 سنة أنت صارت عندي مناسبة وما حضرت عندي قبل 10-20 سنة. هذا يعني بعض الناس ما لا ينسوا ما يحدث لديهم. الإنسان عندما يحضر إليك هذا متفضل، عندما لا يحضر عليك أن تعذر الآخرين. قد يكون مريض، قد يكون تعبان، قد يكون مشغول، قد يكون عنده ظرف يمنعه من المجيء. لازم الإنسان يعذر الآخرين، مو نجعل كأنه ميزان تجاري، هذا بشرط هذا، أفعل هذا بشرط أفعل هذا. هذه أخلاق تجارية. وللأسف في مجتمعنا الآن صاير الغالب في الأخلاق هو هذا النوع من الأخلاق، الأخلاق التجارية، الأخلاق المادية، مو الأخلاق المبدئية. الرسول صلى الله عليه وآله كان صاحب أخلاق مبدئية، جذب الناس إليه بأخلاقه المبدئية، وما كان يتعامل بأخلاق تجارية أبدا ولا بأخلاق من دافع مادي، وإنما كان يحسن إلى من أساء إليه ويعفو عن من ظلمه. أهل مكة ظلموا الرسول صلى الله عليه وآله قبل فتح، وطردوه وأهانوه وآذوه، ولكن عندما فتح مكة عفا عنهم. هذه هي الأخلاق، أن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك. إذن الرسول صلى الله عليه وآله بنى الأمة على الأخلاق الراقية، وعانى في سبيل ذلك، وحول العرب الذين كانوا يعيشون الجاهلية إلى رسل العلم والحضارة، فبنوا هذه الأمة واستطاعوا أن ينشروا الإسلام في كثير من بقاع الأرض. ولذلك الأمة عندما تكون قوية هذا دليل على حسن أخلاقها. لما تدنى مستوى الأخلاق في أي مجتمع في أي أمة، هذا نذير بانهيار هذه الأمة وهذا المجتمع. ولذلك ابن خلدون يقول في مقدمته إن من أبرز أسباب سقوط الأمم والحضارات هو انهيار أخلاقها، وإن من أبرز بقاء الأمم والحضارات والدول هو الأخلاق الفاضلة، تمسكها بالأخلاق الفاضلة. وأحمد شوقي الشاعر المصري المعروف ماذا يقول؟ يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذا الأخلاق ذهبت ما صارت في مبادئ أخلاقية، صار عند الناس انهيار أخلاقي، صار في المجتمع انهيار في الأخلاق، هذا يؤدي إلى انهيار المجتمع وانهيار الأمة وانهيار الحضارة. أما عندما الأمة ترتفع وترتقي بأخلاقها، هذا أيضا يجعلها تحافظ على قوتها وتحافظ على تماسكها، وهذا على الصعيد واضح، على الصعيد الاجتماعي والصعيد الحضاري للأمم. وأيضا هذا ينطبق على صعيد الفرد، الإنسان الخلوق، الإنسان صاحب الأخلاق الراقية والرفيعة، هذا يصير عنده شخصية محبوبة، شخصية قوية. لكن الإنسان اللي ما عنده أخلاق، الإنسان الذي لا أخلاق عنده، هذا ينفر منه الآخرون، ينفر منه الناس. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، ما الدين؟ قال صلى الله عليه وآله: حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه وقال له: ما الدين؟ قال له: حسن الخلق. ثم جاء له عن شماله، شايفت الحين لو يجيك واحد يجي العالم يسألك قدامه ويقول لي نفس الجواب، يروح لبعدين على اليمين يقول لي نفس الجواب، بعد يجي عن الشمال هم يقول لي نفس الجواب. هذا أيضا يبقى لها ضبط في الأعصاب، يبقى الإنسان يصير حليم. الرسول صلى الله عليه وآله كان يتميز بالحلم وكظم الغيظ، ثم أتاه عن شماله وقال له ما الدين؟ فقال له صلى الله عليه وآله حسن الخلق. ثم جاءه من خلفه من ورائه وقال له ما الدين؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له أما تفقه؟ الحين كم مرة تسأل ما الدين والرسول يقول له حسن الخلق؟ جاء له من خلفه ما الدين؟ قال له أما تفقه؟ الدين أن لا تغضب، لأن هذا الرجال شكله عنده مشكلة في جانب معين في الأخلاق، وأيضا الغضب هذا مفتاح الشر، كثير من مشاكل الاجتماعية والأخلاقية والعائلية تحدث بسبب الغضب، الغضب مفتاح الشر. قال له الدين أن لا تغضب. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم مكارم الأخلاق وحسن الأخلاق، وأن نسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله قولا وفعلا، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا الله.
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوال لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال. فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا رب إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني، ترغبني مناجاتي، تقربني وتدنيني، تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني، تصاحبني بأسفار.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم
وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله